الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الكلام في العلم الإجمالي، لأن كلامنا فيه تحت عنوان العلم الإجمالي، الكلام في العلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حرمة الموافقة القطعية، المخالفة القطعية، وأخرى بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. الآن كلامنا في من؟ في حرمة المخالفة القطعية. وفي هذا المجال ذكرناهم أيضا، إذا فرض أنه أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فسوف يصير الاحتمال، يصير الاحتمال ماذا؟ منجزة. وحينئذ إذا كنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، فكل إناء سوف يتنجس تركه، لأننا نحتمل هو النجس، وعندنا علم إجمالي، فإذا يكون العلم الإجمالي منجزا على طبق القاعدة من دون إشكال. هذا إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا سلمنا بها فحينئذ نقول الاحتمال ليس بيانا، فيقبح العقاب بلا بيان، والاحتمال ليس ببيان، فحينئذ يجوز شرب الإناء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نشربه. وهكذا الإناء الثاني، إذا أنكرنا قاعدة قبح فإذا على هذا الأساس، إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني معناه منجزية الاحتمال، هذا الذي ذكرناه أولا. وإذا سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا ليس ستقديم وتأخير على الترتيب الذي مشينا عليه أول. فالخلاصة هكذا نقول، إذا أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان يصير الاحتمال منجز، وبالتالي يجب ترك كلا الإناءين، وهذا يتلاءم مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو يتلاءم معه هذا الشيء، ترك الإناءين. أما إذا سلمنا بقاعدة قبح العقاب، سلمنا، ففي مثل هذه الحالة الاحتمال لا يكون بيانا، مجرد الاحتمال لا يكون بيانا. فإذا على هذا الأساس يجوز شرب الإناء الأول إذا سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهكذا نمد اليد على الثاني ونشربه، لأن بيان ما موجود. فإذن النتيجة يجوز شرب كلا الإناءين بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي حينئذ تجوز المخالفة القطعية، تجوز المخالفة القطعية. فكيف الجواب؟ هذا إشكال يتسجل على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه يقال كل طرف لا نعلم بحرمته، فيلزم جواز تركه، هذا يلزم جواز تركه، وذاك يلزم جواز تركه، لأن يقبح العقاب بلا بيان. فالنتيجة يجوز تناول كلا الإناءين. وين؟ في باب العلم الإجمالي. وهذا خلف ما يقوله الأصوليون من أن العلم الإجمالي منجس أو منجس، فكيف تدفعون هذا الإشكال أيها الأصوليون المسلمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ نقولهم لازم قاعدتكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الإناء الأول يجوز ارتكابه لأن الاحتمال ليس ببيان، والثاني أيضا يجوز ارتكابه، وهذا حينئذ معناه جواز ارتكاب كلا الإناءين، وهل تلتزمون بذلك؟ في مقام الجواب إذا أردنا أن نجيب يقال هكذا: أحد الطرفين يجزم بأنه نجس يحرم شربه، وحيث إن الاشتغال اليقيني، اشتغال يقيني بمن؟ بهذا الأحد الواحد في علم الله، في علم جبرائيل الحرام يلزم تركه، فمن باب مقدمتي فيلزم من باب من باب إحراز امتثال ترك الحرام الذي نعلم بثبوته، يلزم من باب المقدمة ترك كلا الإناءين، لأن واحد علينا شرب حرام وحينئذ لا يجوز ارتكاب كليهما لأنه ارتكاب للحرام، بل يلزم ترك كليهما حتى نحرز ماذا؟ ترك الحرام، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن هكذا ندفع الإشكال إذا وجه إلينا هذا الإشكال، فنقول احنا نقول يلزم ترك كلا الإناءين، من يا باب يلزم تركهما لأن واحد جزما يلزم تركه، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيلزم تركهما من هذا الجهة التي أشرنا إليها. جيد، هذا صار واضح إن شاء الله. ثم إنه بعدما ثبت حرمة المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية تصير بمن؟ شلون تصير المخالفة القطعية؟ بتناولهما، هاي حرام لأنه ارتكاب للحرام الواقعي جزما. بعدما ثبت حرمة المخالفة القطعية نطرح هذا التساؤل: هل هي ثابتة بنحو المقتضي هذه الحرمة، المخالفة القطع حرمة بنحو أي، أو أنها ثابتة بنحو العلية؟ والأثر وين الفارق وين يظهر؟ إذا قلنا بنحو المقتضي هذه الحرمة، حرمة المخالفة القطعية ثابتة بنحو المقتضي، حينئذ تأثير المقتضي يتوقف على عدم المانع، فإذا جاء ترخيص في ارتكاب كليهما فيجوز ذلك. أما إذا قلنا بنحو العلية فحينئذ الحرمة لا تكون معلقة، فيلزم تركهما معا، ولا يمكن أن يرخص الشارع في ارتكابهما. والمعروف بين الأصوليين أن الحرمة ثابتة بنحو ماذا؟ بنحو العلية، يعني لا يمكن للشارع الترخيص في ارتكابهما، ولوجوه تأتي إن شاء الله فيما بعد. هذا وخالف الشيخ الخراساني وقال إن حرمة المخالفة القطعية ثابتة بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، بدعوى هاي جملة قصيرة هو ذكرها، بدعوى أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ في كل طرف، في هذا الطرف وفي ذلك الطرف، فيمكن للشارع أن يرخص ترخيصا ظاهريا في هذا الطرف لأن موضوع الحكم الظاهري محفوظ. وما هو موضوع الحكم الظاهري؟ ما هو موضوع الحكم الظاهري؟ الشك في أن هذا الطرف حرام أو لا. موضوع الحكم الظاهري دائما هو ماذا؟ الشك. فحينئذ يمكن للشارع أن يرخص في هذا الطرف ويرخص في هذا الطرف لأن موضوع الحكم الظاهري وهو الشك محفوظ في هذا الطرف وفي هذا الطرف. وإذا قلت يلزم من ذلك المناقضة بين من وبين من؟ بين الحكم الواقعي الذي هو ماذا الحكم الواقعي؟ حرمة أحدهما واحد، وبين الحكم الظاهري وهو ماذا؟ حلية كليهما. هذه مناقضة راح تصير. أجاب قدس سره، هاي لاحظ جواب الشيخ الخراساني، جواب بسيط ما بيش بالكفاية قرأنا، قال إذا هذه الشبهة تمت فهي فيلزم أن تتم في الشبهة البدوية أيضا، ولا تنحصر هذه الشبهة التي ذكرتموها أو الإشكال بشنو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لا 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 لا، حتى بالشبهة البدوية. إذا كان عندنا إناء واحد نحتمل أنه نجس، يلزم أن الترخيص الظاهري فيه لا يجوز لأنه يوجد احتمال أنه نجس يعني حرام واقعا، فإذا رخص الشرع يلزم أن ماذا يلزم؟ أن تجتمع الحرمة الواقعية مع الإباحة الظاهرية، غايته تجتمعان على مستوى لا على مستوى على مستوى شنو؟ احتمال، فيحتمل سوف تجتمعان، ولكن اجتماع المتناقضين والمتضادين كما يستحيل على مستوى الجزم يستحيل على مستوى ماذا؟ الاحتمال. هكذا ذكر الشيخ الخراساني. إذن جوز الشيخ الخراساني في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في كل واحد من الطرفين لهذا الذي ذكرناه، وتأتي إن شاء الله تتمة الحديث فيما بعد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف أو في خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المذكورة في نهج البلاغة، جزء من عدها أذكر، في خطبة 28: ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق الجنة والغاية النار. هذا الكلام ما يتمكن يقوله إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأهل بيت العصمة. ألا وأن اليوم المضمار، المضمار ماذا؟ العرب كان عندهم تسابق على الخيل، يتسابقون في سباق الخيل حتى يتمكنون من شنو في الحرب، يعني يستفيدون من ذلك في الحرب حتى تكون الخيل حينئذ سباقة وتسبق. ماذا إذا أرادوا أن يجعلوها قادرة على السباق والفوز في السباق؟ لا يطعموها الطعام فترة، بكثرة لا يطعموها حتى تضمر بطونها. إذا البطن كانت غير كبيرة السباق يصير صعب، إذا كانت غير كبيرة فتتمكن بسهولة من السباق. فالإمام صلوات الله وسلامه، الإمام صلوات الله عليه يقول: الدنيا هي يوم السباق، ألا وأن اليوم المضمار. نستعد علماً، العرب كانوا يستعدون قبل السباق بأيام لأجل الحرب، احنا هم نستعد لأجل ماذا؟ الحياة الحقيقية، ما بعد يوم القيامة، تلك الحياة، هاي مو حياة، هذه أيام تزود بمن بالأعمال الصالحة. فالدنيا أشبه أيام الاستعداد أشبه بأيام المضمار، ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق. الذي متزود بالأعمال الصالحة إن شاء الله مثلكم وأمثالكم يتسابقون إلى الجنة. ألا وأن اليوم المضمار وغدا السباق والسبق، السبق الجائزة الجنة، والغاية، والغاية لغير السابقين، للخاسرين أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، هي النار. إذن إخوتي وعزتي، تعالوا لنصمم على أن نستفيد من الدنيا لآخرتنا. فيوم المضمار هو هذا، وذلك بالعمل الصالح، التزود بمن بالأعمال الصالحة. أو طبيعي العمل متى يكون صالحا؟ إذا كان لله. كل عمل جيد والهدف الله عز وجل، هو هذا العمل الصالح. أما إذا فرض لم يكن لله عز وجل، أبني لفرد بناء للفقراء أقولا للزائرين، وخسرت فلوس كل فلوسي بس هدفي ليس الله عز وجل، لا يعطى وحتى فلس واحد، هذا ليس عمل صالح لا شيء. الأساس في العمل الصالح هو النية، ونحن طلبة العلم. الحمد لله ندرس نطالع، خلي أعمالنا تصير لله عز وجل، ننويها له، لا لأجل أن يقول الناس كذا وكذا. أدرس لله عز وجل، أكتب لله عز وجل، أعمال مباحثة لله عز وجل. مع الأسف أول ما دخلنا الحوزة لم نتنبه إلى هذه القضية. نحاول أن ندرس جيد جدا، لكن كان هذا من المناسب أن ينبه في البداية عليه تعالى: أيها الطالب واجعل عملك خالصا لوجه الله عز وجل. ولكن القضية صعبة، أقول لكم هالقضية صعبة. دائما يلزم على طالب العلم أن يتوجه إلى الله ويقول: ربي ضعيف، أنا أريد أن أنت تعينني في كل أمور، حتى في نيتي. النية الخالصة لله عز وجل ليس بالأمر السهل، فدائما لابد وأن نطلب من الله عز وجل الإعانة في جميع أمور. واحد من عندها من هذه هي مسألة النية، يعيننا على مسألة النية بأن تكون نوايانا هي لله عز وجل، حتى الفوز يتحقق في ذلك اليوم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على هذه القضية، وأن يجعل دراستنا وتحضيرنا مباحثتنا لوجهه الكريم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.